بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
7984.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم. أهلا
الشيخ محمد. نود أن نعرف ما هي الطهارة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الطهارة معناه النظافة والنزاهة، وهي في الشرع على نوعين: طهارة معنوية وطهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلوب، طهارة القلوب من الشرك والبدع في عبادة الله، ومن الغل والحقد والحسد والبغضة والكراهة وما أشبه ذلك في معاملة عباد الله الذين لا يستحقون هذا. أما الطهارة الحسية فهي طهارة البدن، وهي أيضا نوعان: إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تتعرض له الطهارة، وإزالة خبث. نتكلم أولا عن الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والبدع فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وهذا هو أعظم الطهارتين، ولهذا تنبني عليه جميع العبادات، فلا تصح أي عبادة من شخص ملوث قلبه بالشرك، ولا تصح أي بدعة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل وهي مما لم يشرعه الله عز وجل. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فالمشرك بالله شركا أكبر لا تقبل عبادته، وإن صلى وصام وزكى وحج. فمن كان يدعو غير الله عز وجل أو يعبد غير الله فإن عبادته لله عز وجل غير مقبولة، حتى وإن كان يتعبد لله تعالى عبادة يخلص فيها لله، ما دام قد أشرك بالله شركا أكبر من جهة أخرى. ولهذا وصف الله عز وجل المشركين بأنهم نجس، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة عن المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يعتني به عناية كبيرة ليطهر قلبه منه. كذلك أيضا يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهة للمؤمنين، لأن هذه كلها صفات ذميمة ليست من خلق المؤمن. فالمؤمن أخو المؤمن، لا يكرهه ولا يعتدي عليه ولا يحسده، بل يتمنى الخير لأخيه كما يتمنى الخير لنفسه. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونرى كثيرا من الناس أهل خير وعبادة وتقوى وزهد، ويكثرون التردد إلى المساجد ليعمروها بالقراءة والذكر والصلاة، لكن يكون لديهم حقد على بعض إخوانهم المسلمين أو حسد لمن أنعم الله عليه بنعمة، وهذا يخل كثيرا فيما يسلكونه من عبادة الله سبحانه وتعالى. فعلى كل منا أن يطهر قلبه من هذه الأدناس بالنسبة لإخوانه المسلمين. أما الطهارة الحسية فهي كما قلت نوعان: إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وإزالة خبث. فأما إزالة الوصف فهو رفع الحدث الأصغر والأكبر بغسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر وغسل جميع البدن في الحدث الأكبر، إما بالماء لمن قدر عليه، وإما بالتيمم لمن لم يقدر على الماء. وفي هذا أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أما النوع الثاني فهو الطهارة من الخبث، أي من النجاسة، وهي كل عين أوجب الشرع على العباد أن يتنزهوا منها ويتطهروا منها، كالبول والغائط ونحوهما مما دلت السنة، بل مما دلت الشريعة على نجاستهم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: الطهارة إما عن حدث وإما عن خبث. ويدل لهذا النوع أعني طهارة من الخبث ما رواه أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع عن عليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا: رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن، يعني قدر. فهذا هو الكلام على لفظ الطهارة.
أثابكم الله. ما هو الأصل في التطهير؟
أما الطهارة من الحدث فالأصل فيها الماء. ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقيا أم متغيرا بشيء طاهر، لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وهو باق على اسم الماء أنه لا تزول طهوريته، بل هو طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. فإن لم يوجد الماء أو خيف الضرر باستعماله فإنه يعدل عنه إلى التيمم بضرب الأرض بالكفين ثم مسح الوجه بهما ومسح بعضهما ببعض. هذا بالنسبة للطهارة من الحدث. أما الطهارة من الخبث فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث من ماء أو غيره تحصل به الطهارة، وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل. فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تام فإنها تكون فإن هذا يكون تطهيرا لها. وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث.
نعم. أيضا نود أن نعرف ما هو البدل عن هذا الأصل الذي هو الماء.
البدل عن هذا الأصل هو التراب.
لا.
إذا تعذر استعمال الماء إذا تعذر استعمال الماء إلى عدمه أو التضرر باستعماله فإنه يعدل عن ذلك إلى التراب، أي إلى التيمم.
لا.
بأن يضرب الإنسان يديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضهم البعض، لكن هذا خاص بالطهارة من الحدث، أما طهارة الخبث فليس فيها تيمم سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على البقعة، لأن المقصود من التطهر من الخبث إزالة هذه العين الخبيثة وليس التعبد فيها شرطا. ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل، فلو نزل المطر على مكان النجس أو على ثوب النجس وزالت النجاسة بما نزل من المطر فإن المحل يطهر بذلك، وإن كان الإنسان وليس عنده علم بهذا. بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فلا بد فيها من النية والقصد. هنا.
إذن على هذا أن لو كان في الإنسان نجاسة ولا يستطيع إزالتها فإنه لا يتمم عليها.
نعم. إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطيع إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله، لكن يخففها ما أمكن.
لا.
بالحك وما أشبه ذلك. وإذا كانت مثلا في ثوب يمكنه خلعه ويستتر بغيره وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره.
نعم. نريد أيضا أن نعرف ما هي صفة الوضوء ولو كان ذلك على سبيل الإجمال حتى نتحدث في حلقة قادمة إن شاء الله بالتفصيل.
صفة الوضوء على سبيل الإجمال أن يتوضأ الإنسان كما أمر الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
نعم. أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بشيخ محمد.
مرحبا بكم وأهلا.
شيخ محمد، في لقائنا الماضي عرفنا الطهارة وعرفنا أقسامها أيضا و عرفنا الأصل في التطهير والفرع أيضا، ثم تحدثنا أو سألنا عن صفة الوضوء على سبيل الإجمال. نود في لقائنا هذا أن نبدأ بصفة الوضوء وتوضيحها لنا وللسادة المستمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفة الوضوء الشرعي على وجهين: الوجه الأول صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بها، وهي المذكورة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهي غسل الوجه مرة واحدة ومنه أي من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرافق من أطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة، ومسح الرأس مرة واحدة، ومنه أي من الرأس الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. هذه هي الصفة الواجبة التي لا بد منها. أما الوجه الثاني من صفة الوضوء فهي الصفة المستحبة ونسوقها الآن بمعونة الله، فهي أن يسمي الإنسان عند وضوئه ويغسل كفيه 3 مرات ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات ب3 غرفات ثم يغسل وجهه 3 ثم يغسل يديه إلى المرفقين 3 يبدأ باليمنى ثم باليسرى، ثم يمسح رأسه مرة واحدة يبدأ بمقدمه حتى يصل إلى مؤخره ثم يرجع حتى يصل إلى مقدمه، ثم يمسح أذنيه فيدخل سباحتيه في سماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين 3 يبدأ باليمنى ثم باليسرى، ثم يقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإنه إذا فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هكذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عمر رضي الله عنه. نعم، هذه الصفة المستحبة.
لكن بالنسبة للأذنين هل يلزم أخذ ماء خاص لهما أم مع الرأس؟
الماء لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين، بل ولا يستحب، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه.
ما دمنا عرفنا صفة الوضوء نود أن نعرف نواقض الوضوء.
قبل أن نذكر نواقض الوضوء أحب أن ننبه إلى مسألة تخفى على كثير من الناس، وهي أن بعض الناس يظنون أن الاستنجاء أو الاستجمار من فروض الوضوء، فتجدهم يسألون كثيرا عن الرجل ينقض الوضوء في أول النهار ثم يؤذن أذان الظهر وهو لم ينقض وضوءه بعد، وهو لم يتوضأ حين نقض وضوءه أولا، فيقول: إذا أذن الظهر هل أغسل فرجي مرة ثانية أو لا؟ فنقول: لا تغسل فرجك، لأن غسل الفرج إنما هو لتطهيره من النجاسة عند البول أو الغائط، فإذا لم يحصل ذلك بعد التطهير الأول فإنه لا يطهر، وحينئذ نعرف أنه لا علاقة بين الاستنجاء الذي هو غسل الفرج مما تلوث به من النجاسة وبين الوضوء. وهذه مسألة أحب أن ينتبه لها الإخوة المسلمون.
إذا المسلم لم يخرج منه من قبله أو دبره شيئا فإنه لا يغسل
الموضعين. لا يصل
لأن الآن دبره ظهر الاستنشاق. طيب، ما دمنا عرفنا ذلك نود أيضا أن نعرف حكم المسح على الخفين وشروط ذلك.
المسح على الخفين مما تواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. بل دل عليه القرآن في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين على قراءة الجر, وهي قراءة صحيحة سبعية. ووجه ذلك ان قوله وارجلكم بالجر معطوف على قوله برؤوسكم, والعامل في قوله برؤوسكم قوله امسحوا, وعلى هذا فيكون المعنى امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. ومن المعلوم أن المسح مناقض للغسل, فلا يمكن أن نقول إن الآية دالة على وجوب الغسل الدال عليه قراءة النصب وأرجلكم ووجوب المسح في حال واحدة, بل تتنزل الآية على حالين, والسنة بينت هاتين الحالين. فبينت أن الغسل يكون للرجلين إذا كانتا مكشوفتين, وأن المسح يكون لهما إذا كانتا مستورتين بالجوارب والخفين. وهذا الاستدلال ظاهر لمن تأمله. على كل حال, المسح على الخفين وعلى الجوارب وهي الشراب ثابت ثبوتا لا مجال للشك فيه. ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء, يعني ما ليس عندي فيه شك بوجه من الوجوه. ولكن لا بد من شروط لهذا المسح. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة, ودليله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين, ومسح عليهما. فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ليغسل قدميه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم خلعهما عند الوضوء ومسح عليهما, علله بأنه لبسهما على طهارة, أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعا, وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث إلى آخر المدة, فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان, حتى لو بقي يومين أو ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين أو الجوارب فإن هذه المدة لا تحسب, لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة إلى أن تنتهي المدة, وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر كما ذكرنا آنفا. مثال ذلك: رجل لبس الخفين أو الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء, ثم نام, ولما استيقظ لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح عليهم, فتبتدئ المدة من مسحه لصلاة الفجر يوم الاثنين, لأن هذا أول مرة مسح بعد حدثه, وتنتهي بانتهاء المدة التي ذكرناها آنفا. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة, فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح, بل يجب عليها أن يخلع الخفين ويغسل جميع بدنه. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا نزع خفافنا 3 أيام ولا ياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. وثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح يوم وليلة المقيم و3 أيام للمسافر. فهذه الشروط الثلاثة لا بد منها لجواز المسح على الخفين.
لا.
وهناك شروط أخرى اختلف فيها أهل العلم، ولكن القاعدة التي تبنى عليها الأحكام أن الأصل براءة الذمة من كل ما يقال من شرط أو موجب أو مانع حتى يقوم عليه الدليل. نعم.
لكن هل هناك شروط تتعلق بالممسوح عليه من خف وجورب؟
ليس فيه شروط، اللهم إلا أن يكون طاهرا، فإنه إذا كان نجسا لا نمسح عليه.
لا.
فلو اتخذ الإنسان خفا من جلد النجس كجلد الكلاب والسباع فإنه لا يجوز المسح عليه، لأنه نجس والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة.
لا.
ولأن النجس لا يزيد مسحه إلا تلويثا. نعم.
طيب ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الرهيف؟
نعم. القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك، أي على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساترا، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول يكفيك أن تمسح عليه. هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين. وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل.
شكرا أثابكم الله. فضيلة الشيخ محمد، كنا طرحنا سؤال في حلقة ماضية عن نواقض الوضوء، لكننا تحدثنا بما هو يعني يمكن أن نبدأ به قبلها، وهي الاستنجاء والاستجمار وهل هو من فروض الوضوء أم لا، ثم تحدثنا أيضا عن حكم المسح على الخفين وعرفنا الشروط لذلك. في هذه الحلقة نعود إلى سؤالنا الذي لم يجب عليه، وهي نواقض الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواقض الوضوء مفسداته ومبطلاته، ونذكر منها الغائط والبول والريح والنوم وأكل لحم الجزور. فأما الغائط والبول والنوم فقد دل عليه حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا تؤيده الآية الكريمة في الغائط، حيث قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما الريح فلما جاء في حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في من أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أو لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا دليل على أن الريح ناقض للوضوء. فهذه أربعة أشياء: البول والغائط والريح والنوم. ولكن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان عميقا بحيث يستغرق النائم فيه فلا يعلم عن نفسه لو خرج منه شيء، لأن النوم مظنة الحدث وليس حدثا في نفسه. فإذا نأس الإنسان في صلاته أو خارج صلاته ولكنه يعي نفسه لو أحدث لا أحس بذلك فإنه لا ينتقض وضوءه ولو طال نعاسه ولو كان متكئا أو مستندا أو مضطجعا، لأن المدار ليس على الهيئة ولكن المدار على الإحساس واليقظة. فإذا كان هذا الناعس يحس بنفسه لو أحدث فإن وضوءه باق ولو كان متكئا أو مستندا أو مضطجعا وما أشبه ذلك.
لا.
وأما الخامس من نواقض الوضوء فهو أكل لحم الإبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سئل: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وسئل عن وضوء من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. فإجابته بنعم في لحم الإبل وبإن شئت في لحم الغنم دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى مشيئته بل هو أمر مفروض عليه، ولو لم يكن مفروضا لكان راجعا إلى المشيئة. وعلى هذا نعم قبل ذلك أقول
لا.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل. وعلى هذا فإذا أكل الإنسان لحم إبل انتقل وضوءه سواء كان الأكل كثيرا أم قليلا، وسواء كان اللحم نيا أم مطبوخا، وسواء كان اللحم من اللحم الأحمر الهبر أو من الأمعاء أو من الكرش أو من الكبد أو من القلب أو من أي شيء كان من أجزاء البدن، لأن الحديث عام لم يفرق بين لحم وآخر. والعموم في لحم الإبل كالعموم في لحم الخنزير حين قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن لحم الخنزير هنا يشمل كل أجزاء بدنه، وهكذا لحم الإبل الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منه يشمل جميع أجزاء البدن. وليس في الشريعة الإسلامية جسد واحد تختلف أحكامه فيكون جزء منه له حكم وجزء منه له حكم آخر، بل الجسم كله تتفق أجزاؤه في الحكم، ولا سيما على القول بأن نقض الوضوء بلحم الإبل علته معلومة لنا وليس تعبدا محضا. وعلى هذا فمن أكل لحم إبل من أي جزء من أجزاء البدن وهو على وضوء وجب عليه أن يجدد وضوءه. ثم أعلم أن الإنسان إذا كان على وضوء ثم شك في وجود الناقض بأن شك هل خرج منه بول أو ريح أو شك في اللحم الذي أكله هل هو لحم إبل أو لحم غنم، فإنه لا وضوء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن ذلك ويدركه بحواسه إدراكا معلوما لا شبهة فيه. ولأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى نعلم زواله، فالأصل أن الوضوء باق حتى نعلم زواله وانتقاضه.
نعم. لكن بالنسبة للنوم، هل هناك فرق بين نوم الليل ونوم النهار؟
ليس هناك فرق بين نوم الليل ونوم النهار، لأن العلة واحدة وهي زوال الإحساس وكون الإنسان لا يحس بنفسه لو خرج منه شيء.
أيضا نود أن نعرف ما هي موجبات الغسل وما صفته.
نعم. أما صفة الغسل فعلى وجهين: صفة واجبة وهي أن يعم بدنه كله بالماء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه بالماء على أي وجه كان فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وصفة أو على الوجه الثاني صفة كاملة، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا على صفة ما ذكرنا في الوضوء، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثا ترويه، ثم يغسل بقية بدنه. هذه صفة الغسل. أما موجبات الغسل فمنها إنزال المني بشهوة يقظة أو مناما، لكنه في المنام يجب عليه الغسل وإن لم يحس بالشهوة، لأن النائم قد يحتلم ولا يحس بنفسه، فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه الغسل بكل حال. الثاني الجماع، فإذا جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل بأن يولج الحشفة في فرجها، فإذا أولج الحشفة في فرجها فما زاد فعليه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول: الماء من الماء، يعني أن الماء يعني أن الغسل يجب من الإنزال، وقوله عن الثاني: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وهذه المسألة أعني الجماع بدون إنزال يخفى حكمها على كثير من الناس، حتى أن بعض الناس تمضي عليه الأسابيع أو الشهور وهو يجامع زوجته بدون إنزال ولا يغتسل جهلا منه، وهذا أمر له خطورته. فالواجب على الإنسان أن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل وجب الغسل عليه وعليها للحديث الذي أشرنا إليه آنفا. ومن موجبات الغسل خروج دم الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا حاضت ثم طهرت وجب عليها الغسل، لقول الله تعالى: فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إذا جلست قدر حيضها أن تغتسل، والنفساء مثلها، فيجب عليها أن تغتسل. وصفة الغسل من الحيض ومن النفاس كصفة الغسل من الجنابة، إلا أن بعض أهل العلم استحب في غسل الحائض أن تغتسل بالسدر، لأن ذلك أبلغ في نظافتها وتطهيرها. وذكر بعض العلماء أيضا من موجبات الغسل الموت، مستدلين بقول الله تعالى، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وبقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة وهو محرم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فقالوا إن الموت موجب للغسل، ولكن الوجوب هنا يتعلق بالحي، لأن الميت انقطع تكليفه بموته، ولكن على الأحياء أن يغسل موتاهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح تيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم وأهلا.
الشيخ محمد، في لقاء مضى سألنا عن نواقض الوضوء، وأيضا سألنا عن موجبات الغسل، وذكرتم أن نواقض الوضوء هي مبطلاته، وهي الغائط والبول والريح والنوم وأكل لحم الجزور، وذكرتم أن موجبات الغسل هي إنزال المني بشهوة أو في احتلام، والجماع وخروج دم الحيض والنفاس، والموت وذلك يتعلق بالحي. فهل نواقض أو هل موجبات الغسل تعد من نواقض الوضوء أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلت كلمة وهي أن الموت موجب الغسل، وذلك يتعلق بالحي.
لا.
ومعنى يتعلق بالحي أن الحي هو الذي يوجه إليه الأمر بأن يغسل الميت.
لا.
فالميت هو الذي يغسل، والحي هو الذي يغسله. أما الجواب عن سؤالك وهو عن أن موجبات الغسل هل هي ناقضة للوضوء، فالمشهور عند فقهائنا رحمهم الله أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. وبناء على ذلك فإنه لا بد لمن اغتسل من موجبة الغسل أن ينوي الوضوء، فإما أن يتوضأ، وإما أن يكفي الغسل بالنيتين. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن نية الاغتسال عن الحدث الأكبر تغني عن نية الوضوء، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى إلى آخره. فلم يدخل الله تعالى في حال الجنابة إلا الاطهار يعني التطهر، ولم يذكر الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين أعطاه الماء ليغتسل قال: خذ هذا فأفرقه على نفسك، ولم يذكر له الوضوء. أخرجه البخاري من حديث عمار بن حصين في حديث طويل.
لا.
وما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الصواب، وهي أن من عليه حدث أكبر إذا نوى الحدث الأكبر فإنه يجزئ عن الأصغر، وبناء على هذا فإن موجبات الغسل منفردة عن نواقض الوضوء.
نعم. ذكرتم من موجبات الغسل الجنابة، فنود أن تحدثونا عن الأحكام المتعلقة بالجنابة.
نعم. الأحكام المتعلقة بالجنابة هي أن الجنب تحرم عليه الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة. ثانيا يحرم عليه الطواف بالبيت. ثالثا يحرم عليه مس المصحف. رابعا يحرم عليه المكس في المسجد إلا بوضوء. خامسا يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل. هذه أحكام خمسة تتعلق بمن عليه جنابه.
ثابكم الله. أيضا من مما يتعلق بالطهارة الشك فيها، فنريد الحديث عن الشك في الطهارة ومتى يكون مؤثرا.
نعم. الشك في الطهارة نوعان، أحدهما شك في وجودها بعد تحقق الحدث، والثاني شك في زوالها بعد تحقق الطهارة. أما الأول وهو الشك في وجودها بعد تحقق الحدث، فأن يشك الإنسان هل توضأ أم لم يتوضأ، وهو يعتقد أنه أحدث لكن يشك هل توضأ أم لا. ففي هذه الحال نقول ابن على الأصل، وهو أنك لم تتوضأ ويجب عليك الوضوء. مثال ذلك: رجل شك عند أذان الظهر هل توضأ بعد نقض وضوئه في الضحى أم لم يتوضأ، يعني أنه نقض الوضوء في الساعة العاشرة مثلا، ثم عند أذان الظهر شك هل توضأ حين نقض وضوءه أم لا، فنقول له ابني على الأصل، وهو أنك لم تتوضأ ويجب عليك أن تتوضأ. أما النوع الثاني وهو الشك انتقاض الطهارة بعد وجودها، فإننا نقول أيضا ابن على الأصل، ولا تعتبر نفسك ناقضا للوضوء. مثاله: رجل توضأ في الساعة العاشرة فلما حان وقت الظهر شك هل انتقاض وضوءه أم لا، فنقول له إنك على وضوئك ولا يلزمك الوضوء حينئذ، وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. ويشهد لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال: لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما الشك في فعل أو الشك في أجزاء الطهارة، مثل أن يشك الإنسان هل غسل وجهه في وضوئه أم لا، وهل غسل يديه أم لا، وما أشبه ذلك، فهذا لا يخلو من أحوال. أحوال ثلاث أو أربع. الحال الأولى أن يكون مجرد وهم برأ على قلبه أنه هل غسل يديه أم لم يغسلهما وهما ليس له مرجح ولا تساوى عنده الأمران، بل هو مجرد شيء خطر في قلبه، فهذا لا يهتم به ولا يلتفت إليه. الثاني أن يكون كثير الشكوك، كلما توضأ مثلا شك، إذا كان الآن يغسل قدميه شك هل مسح رأسه أم لا، هل مسح أذنيه أم لا، هل غسل يديه أم لا. المهم أنه كثير الشكوك، هذا أيضا لا يلتفت إلى الشك ولا يهتم به. الثالث أو الحالة الثالثة أن يقع الشك بعد فراغه من الوضوء، فإذا فرغ من الوضوء شك هل غسل يديه أم لا، أو هل مسح رأسه أو هل مسح أذنيه، فهذا أيضا لا يلتفت إليه، إلا إذا تيقن أنه لم يغسل ذلك العضو المشكوك فيه فيبني على يقين. فهذه ثلاث حالات لا يلتفت إليها في الشك: الحالة الأولى الوهم، الحالة الثانية أن يكون كثير الشكوك، الحالة الثالثة أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، عبادة فراغ الوضوء. أما الحالة الرابعة فهي أن يكون الشك شكا حقيقيا وليس كثير الشكوك، وحصل قبل أن يفرغ من العبادة، ففي هذه الحال يجب عليه أن يبني على اليقين وهو العدم، أي أنه لم يغسل ذلك العضو الذي شك فيه، فيرجع إليه ويغسله وما بعده. مثاله: لو شك وهو يمسح رأسه هل تمضمض واستنشق أم لا، وهو ليس كثير الشكوك وهو شك حقيقي ليس وهما، نقول له الآن ارجع فتمضمض واستنشق ثم اغسل يديك ثم امسح رأسك. وإنما أوجبنا عليه غسل اليدين مع أنه قد غسلهما من أجل الترتيب، لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب كما ذكر الله تعالى ذلك مرتبا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين أقبل على الصفاء أبدأ بما بدأ الله به. هذا هو حال الشك في الطهارة.
أيضا نريد أن نعرف ما هي النجاسات الحكمية من حيث المفهوم والأنواع.
النجاسات الحكمية هي النجاسة الواردة على محل طاهر، فهذه يجب علينا أن نغسلها وأن ننظف المحل الطاهر منها، فيما إذا كان الأمر يقتضي الطهارة. وكيفية تطهيرها أو تطهير ما أصابت النجاسة تختلف بحسب الموضع، فإذا كانت النجاسة على الأرض فإنه يكتفى بصب الماء عليها بعد إزالة عينها إن كانت ذات جرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حين بال الرجل في طائفة المسجد أي في جانب منه، قال لهم: أريقوا على بوله سجلا من ماء. فإذا كانت النجاسة على الأرض فإن كانت ذات جرم أزلنا جرمها أولا ثم صببنا الماء عليها مرة واحدة ويكفي. ثانيا، إذا كانت النجاسة على غير الأرض وهي نجاسة كلب فإنه لا بد لتطهيرها من سبع غسلات، إحداها بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. ثالثا، إذا كانت النجاسة على غير الأرض وليست نجاسة كلب فإن القول الراجح أنها تطهر بزوالها على أي حال كان، سواء زالت بأول غسلة أو بالغسلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، المهم متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر. لكن إذا كانت النجاسة بول غلام صغير لم يأكل الطعام فإنه يكفي أن تغمر بالماء، الذي يستوعب المحل النجس، وهو ما يعرف عند العلماء بالنضح، ولا يحتاج إلى غسل ودلك، لأن نجاسة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة.
الشيخ محمد، نود في بداية لقائنا هذا أن نعرف الأحكام المتعلقة أو أهم الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحيض قال أهل العلم إنه دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى إذا صلحت الحمل في أيام معلومة، وقالوا إن الله عز وجل خلقه لغذاء الولد في بطن الأم، ولهذا إذا حملت المرأة انقطع عنها الحيض غالبا. ثم إن هذا الحيض الطبيعي إذا أصاب المرأة تعلق به أحكام كثيرة، منها تحريم الصلاة والصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلا يحل للمرأة أن تصوم ولا أن تصلي وهي حائض، فإن فعلت فهي آثمة وصومها وصلاتها مردودان عليها. ثانيا يحرم عليها الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت: قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما ذكر له أن صفية بنت حيي قد حاضت قال: أحابستنا هي؟ لأنه ظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة، فقالوا إنها قد أفاضت، فقال: أخرجوا. ومن هذا الحديث نستفيد أن المرأة إذا طاف الطواف الإفاضة وهو طواف الحج ثم أتاها الحيض بعد ذلك فإن نسكها يتم، حتى لو حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل السعي فإن نسكها يتم، لأن السعي يصح من المرأة الحائض. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، كما جاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. يحرم على الحائض أيضا الجماع، فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والآية الكريمة تفيد أنه يحرم على الإنسان أن يطع زوجته وهي حائض، وأنها إذا طهرت لا يطأها أيضا حتى تغتسل، لقوله: فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فإن الاطهار بمعنى الاغتسال، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولكن يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض، وأن يستمتع
منها بما دون الفرج، وهذا يخفف من حدة الشهوة بالنسبة للإنسان الذي لا يستطيع الصبر عن أهله مدة أيام الحيض، فإنه يتمكن من الاستمتاع بهم فيما عدا الوطأ في الفرج. أما الوطأ في الدبر فهو حرام بكل حال، سواء كانت المرأة حائضا أم غير حائض. ومن الأحكام التي تترتب على الحيض أن المرأة إذا طهرت في وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتصلي الصلاة قبل خروج وقتها. فإذا طهرت مثلا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وجب عليها أن تغتسل حتى تصلي صلاة الفجر في وقتها. وبعض النساء يتهاون في هذا الأمر فتجدها تطهر في الوقت ولكن تسوف، ولا سيما في أيام الشتاء تسوف وتتهاون حتى يخرج الوقت، وهذا حرام عليها ولا يحل لها. بل الواجب أن تغتسل لتصلي الصلاة في وقتها. وأوقات الصلوات معلومة لعامة الناس، فهي في الفجر من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وفي الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يعني طوله، وفي العصر من هذا الوقت إلى أن تصفر الشمس وهذا وقت الاختيار، وإلى أن تغرب وهذا وقت الضرورة، وفي المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وفي العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل فهو وقت لا تصلى فيه العشاء لأن وقتها قد خرج، إلا إذا كان الإنسان قد نام أو نسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وليعلم أن الأصل في الدم الذي يصيب المرأة إذا كان في سن الحيض أن يكون حيضا حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل. والذي يخرجه عن هذا الأصل أن نعلم أن هذا الدم خرج من عرق وليس دم الطبيعة، مثل أن يكون ذلك إثر عملية أجرتها المرأة، أو يكون هذا الشيء لروعة أصابتها، أو نحو هذا من الأسباب التي توجب خروج الدم غير الطبيعي، فإنها في هذا الحال لا تعتبر هذا الدم دم حيض. وكذلك إذا أطبق عليها الدم وكثر حتى استغرق أكثر المدة من الشهر فإنها في هذه الحال تكون مستحاضة وترجع إلى عادتها التي كانت عليها قبل حصول هذه الاستحاضة، فتجلس مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري. ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس أنه لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي حائض، فإن فعل فهو آثم وعليه أن يردها إلى عصمته حتى يطلقها وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يتسرعون في هذا الأمر فيطلق زوجته وهي حائض أو يطلقها في طهر جمعها فيه قبل أن يتبين حملها، وكل هذا حرام، حرام يجب على المرء أن يتوب إلى الله منه وأن يعيد امرأته التي طلقها على هذه الحال. ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس أن المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 يوما فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان ذلك في رمضان، لأنها إذا طهرت ولو في أثناء 40 صار لها حكم الطاهرات، حتى بالنسبة للجماع فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم 40، لأنه إذا جازت الصلاة جاز الوضوء من باب أولى. ومن الأحكام التي تتعلق بالحيض والنفاس ما أشرنا إليه في حلقة سابقة، وهو وجوب الغسل على الحائض والنفساء إذا طهرتا من الحيض والنفاس.
لا.
وأحكام الحيض والنفاس كثيرة جدا، ونقتصر منها على هذا القدر، ولعل فيه كفاية إن شاء الله تعالى.
لا. طيب بالنسبة للمرأة إذا طهرت من النفاس أو إذا لم ينزل معها الدم، فهل يعتبر لها نفاس؟
إذا لم ينزل منها دم في حال النفاس،
لا،
فإنها ليست نفساء ولا يلزمها شيء، يعني لا يلزمها غسل ولا يحرم عليها صلاة ولا صيام.
لا. هل يجوز للمرأة أن تأكل ما يمنع عنها الحيض أثناء حجها حتى تتمكن من أداء الحج، كالحبوب المانع الحمل أو أي نوع من أنواع ما يتطبب به؟
الأصل في هذا الجواز، وأنه يجوز للمرأة أن تأكل ما يمنع الحيض إذا كان ذلك بإذن زوجها، ولكن بلغني عن بعض الأطباء أن هذه الحبوب المانعة من نزول الحيض ضارة جدا على المرأة، ضارة للرحم والأعصاب والدم وغير ذلك، حتى قال لي بعضهم إنه إذا استعملها امرأة بكر فإنه يكون موجبا للعقم أن تكون هذه المرأة عقيمة، وهذا خطر عظيم. وما قاله هذا بعض الأطباء ليس ببعيد، لأن الدم يعني دم الحيض دم طبيعة، فإذا حاول الإنسان أن يمنعه بهذه العقاقير فقد حاول مخالفة الطبيعة، ولا شك أن مخالفة الطبيعة مضر على البدن، لأنه يقتضي أن ينحبس هذا الدم عن وقت خروجه الذي كان من طبيعة المرأة. لهذا أنا أنصح جميع نسائنا في هذه المسألة بأن يدعن هذه الحبوب، لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكن في مسألة الحج والعمرة ربما تدعو الحاجة أو الضرورة إلى استعمال هذه الحبوب، وهو استعمال مؤقت، وربما لا تعود المرأة إليه مدى عمرها، فمثل هذا أرجو أن لا يكون فيه بأس ولا ضرر.
لا. لكن إذا ثبت ضررها فما حكمها؟
إذا ثبت ضررها فمعلوم أن كل ما تحقق ضرره فإنه لا يجوز للإنسان أن يتناوله، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنوب، وكان رضي الله عنه قد أجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك وأنت جنوب قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ضحك وأقره على هذا. وهذا يدل على أن كل ما يكون فيه ضرر على بدن الإنسان فإنه لا يجوز له أن يتناوله. نعم.
شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضل الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.